وجعل لذيذ الهوى في رغبة الدنيا فلست تسعد في تحقيق رغباتي.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله. هذه الحلقة السابعة من برنامج السكينة النفسية. لازلنا في الكلام عن الحكمة، وقد طال الحديث معي أكثر مما كنت قد زورته وتوقعت، فأخذنا في الحكمة حلقتين وهذه هي الحلقة الثالثة، فلعلنا نختم في هذه الحلقة بإذن الله الكلام عن الحكمة. وأظن أن من الحكمة أن كانت حلقات الحكمة ثلاث حلقات، وكما قلنا أنه لا يحصل شيء عبثا، فلعل الحكمة في هذا أن يكون فيه تفصيل أكثر لمعاني الحكمة التي نحتاجها في حياتنا. ذكرنا تسع قواعد حتى الآن في الحلقتين الماضيتين من قواعد الحكمة. الآن ندخل في القاعدة العاشرة، وهي قاعدة غريبة شيئا ما. القاعدة هذه اسمها قاعدة الخفاء، قاعدة الخفاء. وتقول هذه القاعدة أنه ليست كل الحكم ظاهرة مكشوفة معروفة بينة، بل إن جزءا من الحكم خفية ومستورة ولا يطلع عليها كل أحد، والخفاء نسبي. وأعتقد أنا بناء على النظرية التي نبنيها أنه كلما كانت الروح أقوى وأنشط ومفعلة أكثر، كلما كانت القدرة على اكتشاف الحكم أكثر وأكبر. أما الذي تكون روحه أضعف أو يكون تنشيطه هو لروحه أقل، ويكون استثماره هو لقوة الروح التي لديه أقل، فإنه ربما تكون قدرة الروح على اكتشاف المعاني والحكم قد تكون أقل. وهذا يدل على أننا ندور في سلسلة بعضها مرتبط ببعض، فكلما فعلنا الروح أكثر كلما اكتشفت حكما أكثر، وكلما اكتشفت الروح حكما أكثر كلما صارت الروح أقوى وأنشط. ومن معاني الخفاء أن غالب ابتلاءات الناس أيضا خفية، فكما أن الحكم قد تكون خفية فإن الابتلاءات أيضا ليست كلها ظاهرة مكشوفة، ليست كل الابتلاءات ظاهرة مكشوفة. هناك ابتلاءات خفية لا نعرفها، إما نحن لا نعرف أننا مبتلون، أو أن الناس لا يعرفون أننا مبتلين. ومثلا قد يبتلى الإنسان بأشياء دينية شرعية ما ينتبه لها، ومن العبارات المشهورة عند المتقدمين يقولون يا مسكين كم عاقبك ولم تشعر، يا مسكين كم عاقبك ولم تشعر. يعني الإنسان أحيانا يقول أنا بخير والحمد لله، ما صارت لي مشاكل ولا صارت لي مصائب كبيرة. ليس شرطا، قد يكون ابتلاءك من نوع آخر لم تنتبه له أنت. وغالب هذا النوع من الابتلاءات هو الابتلاءات في الجوانب الشرعية الإيمانية. ولذلك فإنه كما أن الحكم قد تكون خفية فإن الابتلاءات أيضا قد تكون خفية. ومن معاني الخفاء أن كثيرا من الناس ابتلاءاتهم مغمورة بالستر، وليسهم من النوع الذي يتشكى ويتبكى ويتباكى. ولذلك قد يكون فقيرا لكن لا ينتبه له أحد، قد يكون في بعض أولاده مرض لكنه لا يظهر ذلك. وهذا أيضا يعني من أنواع الخفاء التي تحصل. لكن الأصل في قاعدة الخفاء أن الحكمة قد تكون خفية لا نشعر بها، وإنما كلما قويت الروح أكثر كلما استطعنا لمعرفة الحكم. وهذا الباب ليس من الباب العقلاني، بمعنى أنه يعني هذا الباب أظنه من باب الروحانيات أكثر من كونه من باب العقلانيات، لأن العقل ليس قادرا على اكتشاف الحكم في كل شيء، فالعقل له طريقته في التفكير تختلف عن طريقة الروح في الفهم وفي اكتشاف المعاني. فالعقل يهتم كثيرا بإما التجريدات أو المحسوسات، لكن الروح تهتم أكثر بالمعاني، وخاصة المعاني الخفية والمغيبة. القاعدة التي بعدها قاعدة أيضا من قواعد الحكمة الشرعية والجميلة، الشدائد بوابة الإيمان. الشدائد بوابة الإيمان، وكنا تكلمنا في حلقة ماضية أن الأحداث والابتلاءات التي تحصل لك قد تكون شرا لك من الناحية الدنيوية، لكنها قد تكون خيرا لك من الناحية الشرعية. وهذا هو معنى أن الشدائد بوابة الإيمان، أو أن الشدة بوابة التوحيد، بمعنى أن الشدة قد تقربك أكثر إلى الله عز وجل، وقد تفتح لك أبوابا أكثر إيمانية. ولهذا إذا عجزت عن اكتشاف حكمة معينة في أمر حصل لك، فقد تكون الحكمة حكمة إيمانية، يعني قد يكون المطلوب منك فعله أن تقترب من الله أكثر، قد يكون المطلوب منك أن تكتشف جوانب النقص الإيماني لديك، جوانب النقص في نظام الروح لديك. قد تكون مهملا الروح مثلا، قد تكون مفرطا في جانب تنشيط الروح، قد تكون مفرطا في جانب تفعيل الروح، فقد تأتيك أحداث معينة الهدف منها هو أن تفعل الروح وتنشطها. وأقرأ نصا للإمام ابن تيمية رحمه الله يقول: من تمام نعمة الله على عباده المؤمنين أن ينزل بهم الشدة والضر وما يلجئهم إلى توحيده فيدعونه مخلصين له. وهذا هو الفرق بين التفكير العقلاني البحت هذا أحد الفروق بين التفكير العقلاني البحت وبين التفكير الروحاني الإيماني، الذي لا يحسب كل الأشياء بالعقل فقط، لكنه يحسبها أيضا بالروح. وأنا أسألك الآن، قد تخسر تجارة مثلا، أو قد تمرض، لكنك تكسب باب من أبواب الخير الشرعي، أليس هذا أفضل لك؟ أليس هذا أفضل لك؟ بل هو كذلك أفضل لك، وإن كنت خسرت شيئا من الدنيا لكنك ربحت بابا كبيرا في الآخرة. وهذا لا يحصل إلا للمؤمنين. والله سبحانه وتعالى ذكر شيئا في القرآن، وهو أن الكفار إذا كانوا في عرض البحر فاضطرب بهم الموج وهاجت بهم السفينة، تذكروا الله ولجأوا إليه واستغاثوا ودعوه مخلصين له الدين. هذه الظاهرة ظاهرة بشرية، وهي أن البشر بطبيعتهم في أوقات الأزمات يلجؤون إلى الله. والعجيب أن هذا الأمر قد تم إثباته في الأبحاث العلمية الإحصائية على الغربيين وغير الغربيين في هذا الزمن. فالدراسات التي أجريت على الناس في أوقات الأزمات أثبتت بشكل شبه متواتر إحصائيا أن غالب ما يلجأ الناس إليه الغربيين الكفار، غالب ما يلجأ الناس إليه في تلك الديار للتكيف والتحمل أوقات الأزمات هو الدين، فهم يرجعون إلى الدين في وقت الأزمات والشدائد. وهذا معروف حتى المرضى، ولذلك كثير من المستشفيات هذه الغربية جعلوا في يمن لما يسمونه بالدعم الروحي، لأنهم يعرفون بالأبحاث أن الناس في أوقات الأمراض يلجؤون أكثر إلى الدين وإلى الله تبارك وتعالى. وقاعدة أخرى من قواعد الحكمة: لا تكمل إلا بالإيمان بالآخرة. يعني الحكمة حتى تكون متسقة ومتناسقة ومتماسكة، نظرية الحكمة حتى تكون متسقة ومتماسكة ومترابطة وبعضها يساعد في إجابة، لابد أن يكون هناك يوم آخر. لأنه لو كانت الدنيا هي الإحكام هذا، فإن نظرية الحكمة تكون مضطربة، لأننا سنفشل في إيجاد تفسيرات كثيرة لأحداث كثيرة ما لم يكن هناك موعد آخر، ما لم يكن هناك يوم آخر تتجلى فيه بقايا معاني الحكمة التي لا يمكن أن تتجلى في الدنيا. لأن من معاني الحكمة معاني كثيرة لن تتجلى في الدنيا، إنما تتجلى في الآخرة. ولذلك لابد من الإيمان بيوم آخر، بموعود آخر، حتى تكتمل هذه النظرية وتكون مترابطة متسقة. تقريبا الآن أكملنا غالب القواعد التي نريد أن نتكلم عنها في الحكمة، وندخل الآن في موضوع لا يزال من ضمن القواعد لكنه أشبه بالتلخيص لما سبق. هذا هو أن ما يمكن تسميته بالنموذج السداسي لتفسير الكوارث والأزمات، بمعنى أننا نفترض أن هناك ستة تفسيرات أو ستة تفسيرات لكل مشكلة تحصل ولكل كارثة ولكل أزمة ولكل نكبة، وسنسرد هذه الأوجه الست، ومعظمها أو كلها قد تم يعني بيانه وشرحه في أول هذه الحلقة أو حلقتين الماضيتين. إذا حصل ابتلاء أو أزمة أو كارثة لك أو لغيرك، فلن تخرج في الغالب عن ستة أشياء. الأول المصلحة، هناك مصلحة مما حصل. الثاني الحتمية، الحقيقة الحتمية، هذه هي طبيعة الحياة الدنيا، لابد أن يحصل مثل هذا. الثالث الاختبار، قد يكون ما حصل اختبارا وامتحانا، وهو الذي عبرنا عنه نحن بأنه فرصة لك لتقترب من الله أكثر، وفرصة لك للمراجعة والمحاسبة، وفرصة لك لكي تنتبه. ربما تكون أهملت هذا الجزء الداخلي فيك وهو الروح، فتكون فرصة لك أن تراجع وأن تنشط هذا الجانب. الرابع منطق التذكير، قد يكون في الابتلاء أو الكارثة أو ما حصل قد يكون فيه رسالة معينة لتذكيرك بشيء ما، وتنبيهك على أمر قد تكون كنت غفلت عنه ولهوت ولم تنتبه له. الخامس الثواب والأجر، إنه لك ثواب على هذا، أنت مثاب. وهذا هو معنى الكلام الذي قلنا أن الدنيا ليست محلا للأحكام النهائية، وأن نظرية الحكمة لا تكتمل إلا بالإيمان بوجود موعود آخر وهو الحياة الأخرى. السادس وهو منطق العقوبة، قد يكون ما حصل كفارة لك، والعقوبة والكفارة في النهاية يؤولان إلى معنى واحد، وإن كان التعبير بأنه كفارة هو تعبير الرسول صلى الله عليه وسلم بأن المرض قد يكون كفارة لك. كفارة عن ماذا؟ عن الذنوب، يعني كأنه عقاب لك عن الذنوب، لكن العقاب يصاحبه تكفير، لأنه ليس كل عقاب يصاحبه تكفير، لكن هذه الابتلاءات هي كفارة لأنها تخلصك من بعض آثار الأخطاء الدينية والشرعية التي قد تكون اقترفتها. من ضمن القواعد الجميلة أيضا أو الجمل الجميلة والعبارات في الحكمة أن الابتلاءات دورات غير اختيارية، يعني الأحداث التي تحصل لك ليست باختيارك، أن دورات قسرية تم إدخالك فيها، والغالب أنك يعني لم يتم استئذانك فيها ولم يتم أخذ الموافقة منك، فهي دورات غير اختيارية. لكن هذه الدورات غير الاختيارية التي دخلتها من غير اختيارك بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نطلب أن ندخل في هذه الدورات، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم واسألوا الله العافية. يعني لا تتمنى البلاء وتقول لا والله أنا أستطيع وأريد أن يحصل لي ابتلاءات، لا تقول هذا. لكن إذا حصلت لك هذه الابتلاءات فاعتبرها دورات تطوير غير اختياري، لم تختارها بنفسك. وهذه الدورات برغم أنها مؤلمة وقاسية إلا أن الله سبحانه وتعالى يرشح لها في الغالب الأقوياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبتلى الرجل على قدر دينه. وقوانين الابتلاء في الجملة كلها تدور حول معنى واحد عظيم: لا تعجبوا يا عبادي من قوانين الابتلاء التي وضعتها لكم في هذه الحياة الدنيا، لأن الدنيا أصلا ليست سوى يوم أو بعض يوم، والدنيا ليست محلا الدنيا ليست إلا محلا لمثل هذا النوع من الابتلاءات. ومن القوانين المهمة في الحكمة قانون الفرج، فإن معنى الحكمة لا يكتمل أيضا إلا بالإيمان بقانون الفرج. وسنخصص حلقة أو حلقتين كاملة للفرج والتفاؤل وحسن الظن بالله عز وجل، كيف وأهمية مثل هذه المعاني للروح ولإيجاد السكينة فيها، لكننا أشرنا إليه الآن إشارة سريعة. والمتقدمون كانوا يقولون انتظار الفرج عبادة، انتظار الفرج عبادة. من القواعد المهمة وهي جميلة أيضا: هل المهم أن تحصل على ما تطلب أو المهم أن تحصل على ما ينفعك؟ يعني هل المهم أن تحصل على ما تريد أنت؟ أن تريد شيئا معين، هل الأفضل لك أن تحصل على ما تريد أنت أو الأفضل لك أن تحصل على ما ينفعك؟ والسبب في هذا أن الإنسان قد الإنسان دائما يبحث عن الأفضل ودوما يريد أن يكون الأفضل له، لكن تذكر دائما كلما حصل لك شيء ليس الذي تريده أنت، اسأل نفسك: هل الأحسن لي أن أحصل على ما أريد أو الأحسن لي أن أحصل على ما ينفعني؟ أو بتعبير بعض المتقدمين: هل كن على مراد الله لا على مرادك، كن على مراد الله لا على مرادك. معناه أنك أنت تريد شيء والله عز وجل يريد شيء، فأنت تريد ما تحبه لكن الله عز وجل يريد لك ما ينفعك. وهذا هو الفرق بين أن يحصل لك ما تريد أو أن يحصل لك ما ينفعك. ولهذا لابد من إدامة التأمل والتفكر. وقاعدة التأمل والتفكر مرت معنا واستمر معنا كثيرا، وهي قاعدة وطريقة سنستصحبها في معظم هذا البرنامج. لابد أن يكون لدينا أن ننشط وظيفة التأمل والتفكر لدى الروح. والتأمل والتفكر الروح لها دور كبير فيه، وهو ليس فقط جانب عقلاني بل هو جانب روحي، وقد يشاركها العقل قطعا في هذا، لكن إذا انفرد العقل وحده في التفكر والتأمل لن يخرج بنتائج كما لو اشتركت الروح مع العقل في التفكر والتأمل. ومن القصص التي يذكرونها في باب الحكمة، وبالذات أنك هل الأفضل لك أن يحصل ما تريد أو أن يحصل ما ينفعك، قصة رمزية في الرجل العجول والشرنقة، شرنقة الفراشة. هذا الرجل خرج إلى حديقة وبستان فرأى فراشة في أول أيامها في شرنقتها في الشرنقة في الكيس، والفراشة تحاول أن تخرج من هذا الكيس فتدفعه بأجنحتها الضعيفة لكنها لم تتمكن. فجلس ينتظرها، فلما طال عليها الأمد رحمها، فجاء بسكين صغير وشق الكيس حتى تخرج الشرنقة، وفعلا خرجت الفراشة من الشرنقة. لكن ما الذي حصل؟ لم تتمكن الفراشة من الطيران طول عمرها، لأنه بقاؤها في الكيس في الشرنقة مدة أطول وهي تحاول وتجاهد يقوي عضلات أجنحتها لكي تتمكن من الطيران. فلما قص الكيس عنها والشرنقة فخرجت قبل أن تقوى أجنحتها على الطيران لم تتمكن من الطيران قط. وهذا هو أحد المعاني في الاستعجال، أن يستعجل الإنسان أمرا معينا يظن هو أنه من الأفضل له أن يستعجل، ثم يتبين أن الريث حكمة في ذلك. ومن الأمثلة التي أتوقف عندها كثيرا القصة التي ذكرها الله في سورة الكهف، وهي قصة ستمر معنا أكثر من مرة في الحكمة وفي التسليم. القصة في القرآن كما يلي: موسى عليه السلام، باختصار لأجل الوقت، موسى عليه السلام والخضر مروا على مدينة أو قرية فوجدوا طفلا يلعب، فكما في كتب التفاسير ربما أنهم أخذ من الإسرائيليات، جاء الخضر فمسك الطفل وأضجعه على الأرض وضربه بالحجر على رأسه حتى دكه ومات الطفل. موسى لم يتحمل هذا المشهد وقال له: يعني كيف تقتل هذه النفس البريئة؟ ما الذي جنته هذه النفس؟ ما الذي حصل؟ طبعا الخضر قال لموسى: اتفقنا نحن على أنك لا تسأل. فلما جاء في آخر القصة قال الله عز وجل: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة ورحما. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني كان في سابق علم الله أن هذا الطفل البريء الآن إذا كبر سيكون كافرا مجرما متعبا لوالديه وسيرهقهما ومن مخفر شرطة إلى مخفر شرطة وسيكون عاقا، فأيهما خير وأفضل للوالدين؟ الوالدان يريدان أن يبقى هذا الطفل، لكن ما هو الأفضل لهما؟ ألا يبقى الطفل. لماذا؟ لأنه من الأفضل لهما أن يموت هذا الطفل وهو صغير فيكون شفيعا لهما، قد يحزنان عليه ويبكيان ويتألمان، لكن من مصلحتهما أن يموت وهو صغير، خير لهما وخير له. فإذا جاء يوم القيامة أخذ الطفل هذا الصغير بسرر والديه وشفع لهما عند ربهما عز وجل وادخلهما الجنة، الآن أيهما أفضل، أن تحصل على ما تريد أو أن تحصل على ما ينفعك؟ قطعا أن تحصل على ما ينفعك خير لك من أن تحصل على مجرد ما تريد. وهذا هو المعنى الذي تدل عليه هذه القصة، قصة موسى عليه والخضر والغلام. والكلام في الحكمة لا ينتهي ولا ينقضي، منه مثلا الكلام في الاختبار، ونحن ذكرنا أن الحكمة الهدف منها أن تنتبه وأن تتذكر، فهي دورات واختبارات غير اختيارية لك لمصلحتك أنت. وفي هذا يقول الله عز وجل: ونبلوكم بالخير والشر فتنة، يعني اختبارا لكم. وقوله تعالى: يبلوني أأشكر أم أكفر. ونبلوكم بالخير والشر فتنة أتصبرون، يعني نريد أن أعرف هل تصبرون، ويكون معناها أيضا آخر أن نريد أن نقوي فيكم معاني الصبر، فيكون الهدف من الابتلاء والاختبار أن تصبروا وأن تتعلموا كيف تصبروا. و من المعاني في الحكمة، وقد ذكرناه في النموذج السداسي، وهو منطق التذكير. يعني هناك أشياء كثيرة تجعلنا نغفل عن مسلمات كثيرة في هذه الحياة، خاصة أن الإنسان لما يكون في نمط معين يسير عليه في حياته، يستيقظ ويذهب إلى الدوام أو إلى المدرسة ثم يرجع ويعود وهكذا، هذا النمط، هذه النمطية قد تجعله ينسى المعاني الكبرى، فتأتي هذه الأحداث لتذكره بهذه المعاني الكبرى الجميلة. يبقى معنى مهم جدا سنفرد له حلقة كاملة، وهو أن الحكمة قد يكون الهدف منها أن ترفع لك درجة في الآخرة لا تبلغها بعملك فقط، فتحتاج أن تبتلى لكي تصل إلى هذه الدرجة. أرجو أن تكون هذه الحلقة قد استفدتم منها وتكون مفيدة لكم، وأرجو أن تكون حلقات الحكمة قد ساهمت في جلاء هذا المعنى. أدعو لكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.